الشارع. وفرائض الصوم أربعة أشياء، أحدها النية بالقلب، وقلنا في جميع ما يذكر فيه النية بالقلب يستحب التلفظ باللسان حتى يساعد اللسان القلب، فالأصل والاعتماد على عمل القلب، واللسان يساعده فقط ندبا، ماشي. أحدها النية بالقلب، فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا أو قضاء أو كفارة فلا بد من إيقاع النية ليلا، والليل لازم يكون بغروب الشمس. أنا هصوم بكرة، ما ينفعش وأنا قاعد دلوقتي أهو هصوم بكرة فرض مش نفل، ما ينفعش إن أنا أنوي دلوقتي، لأن شرط الوجوب الأول لم يتحقق في سببين، ثبوت الليل وبعدين إن النية تكون أثناء الليل. طب ده الليلة ما دخلتش، يبقى كيف أنوي الصيام غدا؟ لازم تكون النية دي موجودة بعد غروب الشمس، إن أنا هصوم بكرة. فإذا أنا نويت دلوقتي إن أنا هصوم بكرة وبعدين نسيت طول الليل وكان فرض، هصوم فرض أو قضاء أو نذر أو كفارة، ما تجزئنيش، لازم تكون بعد غروب الشمس. عاملة زي الصيام، زي إيه قلنا؟ زي الشهر نفسه. قبل الشهر ما تجبش الزكاة ولا تجزي، طب ثبت هلال رمضان يبقى يجوز الزكاة وتستمر إلى إيه؟ هلال شوال، في الجواز وبعد هلال شوال بقت واجب. فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا أو قلنا قضاء أو كفارة فلا بد من إيقاع النية ليلا، والنية دي بتبقى شيء سهل كده حتى بالقلب، بمعنى ايه؟ راح يجيب فول عشان يتسحر كما ذكرنا، يبقى ده نية. طب جاب الفول عشان يتسحر وحطه وقام بعد الفجر، ما خلاص مش لازم ياكل، خلاص المهم في نية او ما يدل على وجود النية بكده. جاء وهو بيفطر المغرب قال انا اليوم كان طويل والدنيا حر وانا جعان قوي، انا هاكل جامد عشان بكره صوم، فكان جامد بالنية دي، يبقى دي نية صيام لغد، واضح؟ ولا بد من إيقاع النية ليلة إن كان ذلك إيه؟ من باب الفرض، سواء كان ذلك فرضا بالأصل أو فرضا بالعارض. فرضا بالأصل اللي هو رمضان أو قضاء رمضان، أو بالعارض اللي هو مثل إيه؟ النذر، نذر الصيام. ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان، عند الإمام الشافعي يجب التعيين في صوم الفرض كرمضان، إن هو اللي أنت بتصومه ده إيه؟ رمضان ولا نذر ولا كفارة ولا إيه؟ ولا شيء واجب عليك؟ فيجي يقول إيه؟ نويته يعني يجب التعيين في رمضان، اللي هي قواعد الشافعية. أما يكون فرض يجب فيه نية الفرضية والتعيين، عشان يفرقوا عن إيه؟ عن النذر، ويفرقوا في التعيين ده، يفرق اللي واجب ما هو مفروض، لأن فرض بالأصل أو فرض بالعارض يبقى يفرقه. ده انا بصوم بعد رمضان، جيت نويت صيام، هو في رمضان هينوي صيام رمضان خلاص، لكن في بعد رمضان هل انت نويت قضاء؟ فلازم افرق بالتعيين بالنيات دي، ان نوي صيام اليوم الواجب ده قضاء ولا عن نذر ولا عن كفاره، ها ولا ايه بالظبط؟ لازم احدد النوع، يبقى ايه التعيين ده؟ معنى التعيين نويت الصوم فرض رمضان، نويت أصوم هذا اليوم قضاء عن رمضان، نويت أصوم هذا اليوم مما نذرت نذرا مما عليك، نويت أصوم هذا اليوم كفارة، ودي كلها واجبات، فيميز الواجبات بعضها عن بعض، وده معنى التعيين في الفرضية. ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان كتمثيلية، من أمثلة أخرى قضاء نذر كفارة. وأكمل نية صومه أن يقول الشخص نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، ده الأكمل. طب الأقل إيه؟ أن يقول نويت الصيام فرض رمضان بس، بكرة رمضان يوم الصيام فرض رمضان. وأكمل النية بقى يبقى إيه؟ يوم هاني الفعل والفرضية والتعيين، بقى كل شيء هو فيه من الاركان او من مما يجب على المسلم، يبقى انه الفعل والنيه والفرضيه والتعيين. نويت اصلي فرض الظهر، يبقى اصلي فرض الظهر، فعل اللي هو الصلاه والفرض نية الفرضية والتعيين ان هي زهر برضو في رمضان كده نويته صيام غدا من رمضان او فرض رمضان خلاص يبقى الفعل هو الصيام والفرضية وايه التعيين اللي هو رمضان يعني واكمل النية نية صومه ان يقول الشخص نويت صوم غدا عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ويضيف كل ما زاد عن بقى ايه الثلاثة اللي قلت لك عليهم دول اللي هي النية الفعل والفرضية والتعيين كل ما زاد عن ذلك يبقى مندوب افرض ما قالش هذه السنة يبقى ده مندوب يبقى صوم غدا خلاص عن اداء ما قالش اداء ولا قضاء مندوب صح فرض رمضان دول الركنين هذه السنة مندوب لله تعالى مندوب العبرة ايه يبقى الركن نويت صوم فرض رمضان بس او غدا عن فرض رمضان بس يبقى ده الركن الايه الركن الاول من اركان الصوم والركن الثاني الامساك عن الاكل والشرب وان قل المأكول والمشروب عند التعمد فان اكل ناسيا او جاهلا لم يفطر ان كان قريب عهد بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء والا افطر طيب الركن الثاني الامساك عن الاكل والشرب وان قل المأكول والمشروب عند التعمد في بعض الحواشي يقول لك ايه يعني حكم بس دقيق وصعب بس هو ده الحقيقة انه لو في فمه سمسمة والسمسمة تميزت بانها لسانه على لسانه هي يعني مش تايهة في بقه لا متميزة بخلاف عدم التميز خلاص وكان صايم وبيصلي فبلعها ومع تمييزها متعمدا مع استطاعة ان يخرجها ولا يبلعها يبقى افطر وبطل الصلاة واضح لان من شروط صحة الصلاة ايضا الا يأتي بالمنافي من ضمن المنافاة المنافي لصحة الصلاة الاكل والشرب وبيعتبر السمسمة ده اكل وشرب فمن اكل وشرب متعمدا بطلت صلاته وتوقف الصيام من بلعها متعمدا بعد تميزها ها بطل صوم طيب السمسمة في بقه لكنه مش عارف هي فين بيدور عليها بلسانه فاتبلعت مع ريقه يبقى ده مش متعمد يبقى خلاص خلاص او ميزها وجاي خرجها اختلطت بريقه وبعدين بيبلع ريقه وقامت دخلت في جوفه مع ريقه يبقى مش متعمد واضح انا بفسر لك عشان تعرف ايه طيب الامساك عن الاكل والشرب وان قل المأكول والمشروب قال بعضهم في الحواشي كسمسمة عند التعمد فخرج ايه عدم التعمد هو مش عارف اصلا ان في سمسمة في بقه وبلع ريقه ودخلت في جوفه خلاص مفيش حاجه هو عرف ولكن مش متعمد لانها تاهت في بقه موجود سمسمة وتاهت في بقه برضه بلعها مع ريقه يبقى ايه غير متعمد واعلم ان المراد من ذلك كله التعبد بمعنى غلبة الظن مش بمعنى اليقين لان اليقين لا نستطيع ان ندركه مثال انت بتتمضمض وتتوضا وانت بتصلي وانت صايم فبتتمضمض وتستنشق هل يخلو من اختلاط لعابك بالماء بعد ان بسقته اكيد في لعاب مختلط بالماء ولكن الشرع لم يامرك بان تقعد تبصق 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 لغايه ما تجف ريقك ها عشان تتاكد ان مفيش ماء مختلط بلعاب لا قال لك تتمضمض واستنشق عادي ولكن لا تتحرى انك انت تبلع الماء او تبالغ في الموضوع ده والاستنشاق لكن يقينا في الحقيقه ها او نفس الامر ان في ماء مختلط بلعاب وما امرك الشرع ان تبصق حتى بعد المضمضه ها وانت لم تبالغ فيها فتبلع ذلك اللعاب المختلط بالايه بالماء والماء ده اصلا مفطر لكن هذا تجاوز عنه الشرع خلاص ما قالكش لا ما تتمضمضش خالص انما ايه في بعض الناس كده يحصل عندهم وسواس يقول لك ايه مش متمضمض خالص ولا مستنشق تبقى تركت سنه لان اساسا يقول ايه بالغ في المضمضه والاستنشاق الا ان تكون صائما فنهاك عن المبالغه مش نهاك عن المضمضه والاستنشاق فبالغ في المضمضه والاستنشاق الا ان تكون صائما فلا تبالغ مضمض واستنشق، فدي سنة موجودة. ولذلك العلماء قالوا ايه؟ انك في السنة دي، هذه السنة المضمضة والاستنشاق، اذا كانت بشروطها فسبقك الماء من انفك او من فمك فدخل جوفك فلا تفطر. انت ما بلغتش، وكان انت مأمور بالسنة دي وهي المضمضة والاستنشاق اثناء الصيام، لكن على مع عدم البلاغ معذرة، فاتمضمضت واستنشقت بالقواعد المعتاد ولم تبالغ فيه، فغلبك الماء في 3 مرات ودخل جوفك لا تفطر. كما يقول الشيخ خطيب الشربيني في المغني ايه هذا الافطار، لانه نتج عن مأمور به شرعا بغير ارادته. ما معنى القاعده دي؟ ان دخول الماء في جوفه اللي هو يعتبر مفطر نتج عن مأمور به شرعا، يبقى هنا مأمور به في القاعده اعم من ان يكون واجب بل مندوب زي المضمضه والاستنشاق، نتج عن مأمور به شرعا بغير ارادته وما ارادش ان هو يبلع، انما غلبه ودخل في جوفه، فيكون ذلك ليس مؤثرا في الصيام ولا يجعله مفطرا. وان قل المأكول والمشروب عند التعمد، يبقى الساهي والجاهل وغير متعمد يبقى ايه معفو عنه ولا يفطر. فان اكل ناسيا او جاهلا ها لم يفطر. خلاص ما شاء الله. ان كان في النسيان مطلقا، اكل نسيا مطلقا، ان شاء الله يكون اكل وشرب الشاي وحبس وكل حاجه، اكل اكله كامله وشبع وكمان ختم بالشاي، الله ده النهارده كنت صايم فرض، ما دام ناسي كما ورد في الحديث انما اطعمه الله وسقاه، من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. اما الجاهل ده ها اللي هو شرطه ايه؟ ان يكون قريب عهد بالاسلام او نشا بعيدا عن العلماء. فلو ما كانش قريب من العلماء، انا ما اعرفش ان الاكل بيفطر اصلا. ما معنى الصيام ايه؟ ولا امتناع عن الاكل والشرب. ان كان قريب عهد بالاسلام او نشا بعيدا عن العلماء. هذان الشرطان او القيدين قيود تخرج كثير جدا من الاركان ومن المحرمات والكبائر ما أن تقع عقوبتها ولا ترتب عليها الآثار. إذا كان قريب عهد بالإسلام أو الشرط أو حاجة تانية نشأ بعيدا عن العلماء، واحد في قرية وما عندهمش عالم وكان كل يوم يأكل بعد الفجر ويقول أنا صايم، أقول طب ده عذر، ربنا عذر وعمل إيه؟ نعذره بجهله لأنه نشأ بعيدا عن العلماء. خلاص لدرجة إن كان في رجل ها برضه بعيد عن العلماء وما عندوش علم خالص، كان كل يوم يتسحر ويمسك ويصلي الفجر ويجمع اهل كل يوم في رمضان. عليه قضاء؟ انا ما اعرفش ولا عليه قضاء، تخيل بقى ولا عليه قضاء يوم واحد، لانه نشا بعيدا عن العلماء، لا جهل الحكم ببعد عن العلماء او عند الشافعيه كده، او كان قريب عهد بالاسلام. جاء رجل إلى عمر، رفع رجل إلى عمر، رجل زنى بامرأة بالليل، فأصبح يتحدث أنا فعلت كذا كذا بامرأة، فسألوه ألم تعلم أن ذلك حراما؟ لا أدري، حديث عهد الإسلام أو جاهل، فرفعوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عايز يقيم عليه الحد، فقال لا أعلموه، علموه أن ده حرام وكبيرة بالكبائر وأنه لا يجوز ذلك إلا إيه؟ بالنكاح الشرعي. فإن عاد فأقيم عليه الحد. يبقى شوف إيه ما أقامش عليه الحد سيدنا عمر، يبقى عذره بالجهل أو كونه نشأ بعيدا عن العلماء، وده دليل المسألة دي ها فعل سيدنا عمر بأنه إيه لم يقيم عليه الحد، وإنما إيه قال أعلموه إن ده حرام وده مبطل للأعمال وما إلى ذلك. يبقى إن كان ناسيا فكل حلال معفو عنه إنما أطعمه الله وسقاه، أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، وإلا لو كان في وسط بلاد المسلمين والعلماء موجودين وسمع الكلام ده يبقى مش هيبقى جاهل ها، أو فعله متعمدا يبقى مش جاهل برضه، يبقى إيه عن غير نسيان وإلا أفطر. والثالث الجماع عامدا، واما الجماع ناسيا فكالاكل ناسيا. الشيخ قال الجماع ناسيا كالاكل ناسيا. في بجد ناس بيجوا يقعدوا في رمضان ايه اول يوم ولا ثاني يوم كده ياكل ويشرب تمام بعد الفجر ويفتكر النهارده مش صيام، هو صايم ونوم بالليل وعارف النهارده رمضان بس نسي خالص، صحي وقام وكل وشرب وبعدين النهارده رمضان ولا حق، انما اطعم الله وسقاه وصيامه صحيح. والجماع عامدا الثالث، واما الجماع ناسيا فكالاكل والشرب، فكالاكل ناسيا. والرابع تعمد القيء، فلو غلبه القيء لم يبطئ لم يبطل صوم، ده المفطر الرابع وهو تعمد القيء. يبقى في قاء وفي استقاء. قاء يتعمد القيد القيء بنفسه، كان ادخل اصبعه في فمه، كان ادخل اصبعه في فمه، يبقى ده بيتعمد القيء. لكن استق ده استقاء خلاص، اي طلب ان يستقي ان القيء يعني انه يفعل ذلك بنفسه، فاللي بيفعل ذلك مفطر. هذا اللي يفعل ذلك بنفسه بتعمد القيء مفطر اللي هو استقاء. اما قاء لها مرادف كده في كتب الفقه يقول لك ايه؟ درعه القيء يعني عن غير ارادته. فاذا قاء عن غير ارادته فلا يفطر. فلو غلبه القيء لم يبطل صومه. طيب وبذلك نكون قد انتهينا من شروط الوجوب ومن فرائض الصوم الاربعه. ونقرا بعد ذلك ما يبطل به الصوم. في حد من داغستان هنا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض، والنفاس، والجنون، والردة. دي أشياء، أربع عشر أشياء تفطر الصائم. قال الشارع: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، أي إفطار بمعنى عليه القضاء، وقد يكون عليه القضاء والفدية أو قضاء وخفار. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، أحدها وثانيها ما وصل إلى الجوف المنفتح أو غير المنفتح، كالوصول من مأمومة إلى الرأس، والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا. جميل. يبقى الأول حاجة ما وصل عمدا إلى جوف، ثاني حاجة ما وصل عمدا إلى الرأس. طيب احنا خلينا شافعية دلوقتي، احنا شافعية. يقول بعضهم يقول ايه؟ الشرط الوصول إلى المعدة، فإذا وصل إلى الجوف ولم يصل إلى المعدة ليس لا يعتبر مفطرا. لكن الشافعي يقول ايه؟ الوصول إلى ما يسمى جوف من مدخل مفتوح أو مخرج مفتوح. طب إيه دليل الشافعية في هذه المسألة؟ حديث إبالة في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهاك عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فإذا بلغت خالفت النص يبقى أفطرت. طب والنص جاب حالتين، المضمضة والاستنشاق. المضمضة الماء بتاعها بينزل فين؟ في المعدة. لو سبقك الماء هينزل في المريء وبعدين المعدة. ها؟ ماشي؟ طب والاستنشاق؟ الاستنشاق ما بينزلش في المعدة، ده بيطلع في أم الرأس. الماء بيدخل في أم الرأس. يبقى ما يسمى جوفا، هو عشان كده قال جوفا. يبقى إيه؟ دخول الماء إلى ما يسمى، دخول مطعوم إلى ما يسمى، دخول أي شيء إلى ما يسمى جوف. حتى لو بلع حصاة عند الشافعية متعمدا أفضل. يبقى المقصود به الجوف وليس المعدة فقط. ها؟ ولو جوف الرأس، عشان كده الشيخ قال ايه؟ الجوف او الرأس. هناك من يقول لا، ده العبرة بوصول الجوف عشان ده مقصود بالتغذي. خلاص اقول له ليس المقصود التغذي، لان العبرة بدخوله في الجوف بنص ايه؟ بالغ في المضمضة والاستنشاق، وان الاستنشاق لما بتجذب الماء جامد بتحس ان الماء دخل في راسك هنا، التنميل، راسك تنمي كده. خلاص؟ انه تعدى الحد الى باطن، بس باطن ايه؟ باطن المعده؟ لا، ده باطن الراس. اذا كل ما يسمى باطن او جوف فالوصول شيء اليه عمدا من مدخل مفتوح يبقى مفطر. ها؟ حد الجوف في الشرع هو ما ليس بظاهر، ما ليس له حكم الظاهر. يعني باطن الأنف في الجزء ده اللي الذي تستنشق منه قليلا دون أن يصل الماء إلى دماغك، هذا ضال، الفم ضال خلاص رغم أنه مغلق أهو خلاص، لكن هنا لا مش ضال، أما يوصل للحلقوم هنا يبقى إما هينزل تحت يبقى دخل الباطن، أو يرجع تاني يبقى في الظاهر. ماشي، الأذن لها ظاهر هنا، فإذا وصل الماء إلى جزء من الأذن بشرط أنها كأن يصل إليها الماء فتنسد مش سامع يبقى دخل الباطن، وصل للباطن. ماشي، لكن لو من الخارج كده ما يبقاش دخل الباطن، يبقى في الظاهر. العين أيضا ظاهر، والذي يفطر يبقى إيه قلنا، والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء أحدها وثانيها ما وصل إلى الجوف المنفتح، أي من مدخل منفتح أو غير المنفتح، أي غير المنفتح الذي له حكم المنفتح، لكن الجوف المدخل إلى الجوف المنفتح اللي هو الأنف الفم الأذن القبل الدبر خلاص ده المنفتح. أما غير المنفتح زي المسام الحقن عموما، الحقن الإبر، هذه الإبرة الحقنة سواء كان غاز تغذية دواء فيتامين كله لا يفطر. ليه؟ لأنه مش مخرج مدخل مفتوح، مش جوف منفتح، ده دخل من المسام. ولكن يقول لك إيه، لو أنت من شدة الحر قعدت تعوم في حمام السباحة متصايم طالما ما دخلش من أحد المنافذ الخمسة المفتوحة صيامك صحيح. طب ما هو جسمك ترطب ودخل من المسام، لا عبرة بذلك خلاص، العبرة الدخول من ايه مدخل او جوف منفتح او غير المنفتح له حكم المنفتح. يبقى غير المنفتح ده له مثاله ايه، كالوصول من مأمومة الى الرأس خلاص، واحد ضرب واحد الثاني والعياذ بالله تعالى على رأسه، ام ايه عمل موضحة او مأمومة، جرح غائر او موضحة بان اوضح العظم بتاع الرأس فحط بن عشان يسد الجرح ده، فوجد طعم البن في فمه، يبقى افطر. واضح؟ كالوصول من مأمومة الى الرأس. والمراد امساك الصائم عن وصول عين، ها عين يعني شيء لجرم، لكن الهواء الغبار لا طبعا مش عين، الى ما يسمى جوفا وانقيض قد اخر من مدخل مفتوح او ما فيه هو في حكم مفتوح خلاص. وصول شيء يعني وصول عين يعني شيء. طيب في مسائل كتير في هذا، بيعتبروا الدخان شيء وعين ويعتبروا البخور شيء وعين، ولذلك قالوا ايه، لو احتوى مبخرة وقعد يتبخر وصائم كده وتعمد كده يفطر لان ده ليه كثافة. طيب وايضا لو فعل ذلك بس العطر لا ليس عين لانها رائحة مطلقة، لكن في البخور ها يفطر. طب والعطر لا ده ملوش عين مش جرم ده رائحة يكره، بس عند الشافعية تعطر في رمضان لانه لا يليق بالصائم ذلك لانه مبني امره على انه اشعث اغبر كالحاج ها، وان الصيام فيه عبادة والعبادة تبنى على المشقة، فلا يعني يترفه في صيامه بالتعطر ويكون ان فعل ذلك مكروه عند الشافعية وعند بعض الاحناف وبعض المذاهب الاخرى. يبقى ايه لو احتوى مبخرة، لكن لو ترمى اليه البخور دون ان يقصد فشم لا يفطر، لكن شوف احتوى ده تعمد ان هو يحط وشه في المبخرة كده ويشمه ده مفطر خلاص. واحد بيشتغل في فرن طول نهار الدقيق له غبار، فالغبار بيدخل في انفه واحد ماشي وفي عاصفة فالغبار دخل في انفه او في وبلعه لا حرج، كل ده لا، العبرة الا يتعمد. ماشي، والمراد امساك الصائم عن وصول عين الى ما يسمى جوفا من مدخل مفتوح او ما في حكمه اللي هو ايه كالوصول من مأمومة الى الرأس. الثالث الحقنة، وهي مقصود بها الحقنة الشرجية في احد السبيلين ها، وهي دواء يحقن به المريض في قبل او دبر المعبر عنهما في المتن بالسبيلين، والحقنة في احد السبيلين القبل والدبر. والرابع القيء عمدا، لكن لو زرعه القيء بأنه قائد دون أن يزرعه بدون أن يتعمد يبقى إيه؟ لا يفطر. لكن والرابع القيء عمدا أي الاستقاء، فإن لم يتعمد لم يفطر صومه كما سبق. والخامس الوضع عمدا في الفرج، فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا كما سبق، لأنه كحكم الأكل والشرب في النسيان. والسادس الإنزال أي خروج، وهو خروج المني عن مباشرة بلا جماع، محرما كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته، واحترز بمباشرة عن خروج المني باحتلام فلا إفطار به جزما، وعن عدم المباشرة لأنه نادر جدا. التقاء المباشرة مقصود التقاء بشرة رجل ببشرة امرأة، ده المراد، مش المباشرة بمعنى الجماع، لأنه ذكر الوطء والجماع في المفطر الخامس. أما المفطر السادس ده السادس اللي هو الإنزال متعمدا وخروج المني عن مباشرة بلا جماع كالتقاء بشرة ببشرة، محرما كان كإخراجه بيده لو الاستمناء حرام عند الشافعية، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته مباح يعني، لكن خروج المني مطلقا مع وعيه ها ولو كان غير متعمدا بأن سبقه يفطر. واحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلال أو بغير مباشرة لأنه غير معتاد، نادر في البشر إن هو بالتفكر كده يمن، ده نادر في البشر، ولذلك لا يفطر بإيه؟ لو تفكر فأمنى لا يفطر خلاص. لكن لو التمست بشرته ببشرة أجنبية أو امرأة أو زوجته يفطر، لأن محل خروج المني من هذه المباشرة التي تم. واحترز بمباشرة عن خروج المني باحتلام، رأى احتلم وهو نائم، خرج المني وهو نائم يبقى لا كلفة عليه ولا يفطر، فلا افطر به جازما. والسابع إلى آخر العشرة من المفطرات الحيض والنفاس والجنون والردة، فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطل. الحيض لو لحظة واحدة فيها حيض في النهار أبطلت اليوم بعبرة بوجود دم في وقت يقبل أن يكون ذلك الوقت يحتمل أن يكون حيضا أو نفاس خلاص، فوجدت نقطة دم بس في وسط النهار يبقى اليوم بطل ماشي، أو نفاس خلاص. والجنون قل لو جن لحظة بطل صومه. والردة الردة تقطع الصوم، هيبقى بطل ذلك اليوم، ارتد في وسط النهار وعاد بعد ساعة بعد دقيقة انقطع الصوم بطل اليوم فعليه الإعادة، فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطل. وقلنا أن المغمى عليه لو أفاق عكس المجنون، المجنون لو كنا لحظة واحدة في النهار ها بطل صوم، والمغمى عليه لو أفاق لحظة وبعدين أغمى عليه تاني صح صوم. طب واحد جاء قبل الفجر ها وتسحر وكل حاجة وقبل الفجر نام وفضل نايم طول النهار لغاية المغرب، والمغرب بدأ عليه كمان صومه صحيح ماشي، رغم ان هو فاتوا ايه الخمس صلوات او اربع صلوات، لكن من حيث الصوم فهو صحيح، وان كان شرع في النوم قبل وقت بدايه الصوم واستيقظ بعد نهايه الصوم، لكن ذلك لا يضر ولا يقدح في صومه فصيامه صحيح. ويستحب في الصوم ثلاثه اشياء، والله تعالى اعلى واعلم وعز واجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه.